الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعمر بن عبد العزيز من أئمة الهدى، حتى عده العلماء خامس الخلفاء الراشدين لما كان عليه من الاستقامة والعدل رحمه الله تعالى. جاءه رجل فنمى عنده على إنسان، تكلم على إنسان بكلام ما، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لم يتقبل هذه الكلمة ولم يهش لها ولم يبش، وإنما قال له: إن لك أمرا من أمرين، إما أن ننظر فيما قلت، أي فيما نقلته من الكلام، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، أو نعفو عنك. قال: اعف يا أمير المؤمنين. أي أن عمر رضي الله تعالى عنه بين أن النمام لا يكون صادقا ولا يقبل كلامه، وإنما الواجب على الإنسان أن يرد كلامه، لأنه حتى وإن كان صادقا فإنه هماز مشاء بنميم، كما وصف الله عز وجل بعض الكفار، وإن كان كاذبا فهو أحرى به، وهو من أهل تلك الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولذلك في أيام الزهري، وهو إمام من أئمة العلم، وكان عند الخليفة سليمان بن عبد الملك، فسمع الخليفة يعاتب رجلا في كلام نقل عنه، أي سليمان يقول للرجل، والزهري العالم جالس، فسليمان يعاتب الرجل يقول: أنت قلت كذا وكذا. فقال: لم أقله. قال: إنما نقله إلي صادق. فقال الزهري، وهو أحد أئمة كبار أهل العلم: النمام لا يكون صادقا. فلما سمع سليمان ذلك قال: صدقت، اذهب أيها الرجل بسلام. أي أنه فهم أن النمام لا ينبغي أن يصدق، ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، وعندما طعن في أحد الكفار وصفه بذلك، فكأن تلك الأفعال في الأصل هي من أفعال الكفار، ولذلك عندما وصفه قال: هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، أي أنه يجمع صفات قبيحة، من ضمن تلك الصفات أنه هماز، أي يهمز، يشير إلى العيوب، وأنه لماز، وأنه ينقل العيوب بين الناس ويحرش بين الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، وشرار العباد أو شراركم المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أو الطالبون للأبرياء العنت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين أن خيار الناس وأفضل الناس من إذا رؤوا ذكروا بالله عز وجل لانشغالهم بالله عز وجل. فإذا رأيته رأيت كلام الله عز وجل، رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت الاستقامة، رأيت الإيمان، رأيت الأمانة، رأيت الصدق، رأيت اللسان الحسن، الذي لا يتكلم إلا بالخير، وبعكس ذلك شرار الناس الذين لا هم لهم إلا التفريق بين الناس، وإلا إيقاع المحن، وإلا فسعادتهم في أن يروا الشر بين الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شرار الناس المشاؤون بين الناس بالنميمة، ينقل من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا، وهكذا عيشته وحياته وعمله إنما نقل الكلام بين الناس والإفساد بينهم. ولا يمكن أن تجد النمام مخلصا أبدا، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: من نم لك نم عليك، لأنك لست أعز من غيرك ولست أفضل من غيرك، والخائن يخون الجميع، فإذا خان إنسانا لأنه سمع منه كلمة فأليس حقيقا وجديرا بأن يخونك أيضا عندما يسمع كلامك؟ أتراه يكون خائنا في جانب ويكون أمينا في جانب آخر؟ أم أنه عندما نقل الكلام إليك وعندما ائتمنه إنسان على كلام، وفي غالب الأحيان ربما لا يكون الكلام صادقا أو حقيقيا، أو يكون مقتطعا من وسط سياق أو من وسط كلام حتى يتحول إلى ذم بعد أن كان مدحا، وهذا معلوم في كلام الناس وحتى في كلام الله عز وجل. ربما يأتي بعضهم إلى جزء من الآية فيفسد المعنى إذا نقلها دون بقيتها، كما قال بعض: لا تقربوا الصلاة، فإن الله عز وجل لم ينهى عن قرب الصلاة، وإنما نهى عن قربها وأنتم سكارى، أي في حال كونكم في حالة سكر، فهو نهي عن السكر وليس نهيا عن قرب الصلاة. فإذا اكتزى الإنسان وأخذ قطعة من كلام الله عز وجل أفسد المعنى أيما إفساد، فكيف بكلام عامة الناس؟ فغالب النمامين إنما يأتي بجزء من الكلام ويفسد سياقه حتى يحول الكلام الذي ربما كان مدحا أو ربما كان كلاما عاديا وجاء في سياق معين ونقله على صورة الذم إلى غير ذلك. والآن في عصرنا حتى أصبحت النميمة ربما على مستوى وسائل الإعلام، لم تعد بين شخص وشخص وبين إنسان وإنسان، وإنما أصبحت في وسائل الإعلام، فربما ينقل كلاما كذبا على إنسان في صحيفة أو في فضائية أو في الإنترنت أو في غيرها من وسائل الإعلام التي، فأصبحت النميمة بدلا من أن تكون بين شخصين أو تنقل إلى شخص أو ثلاثة أو أربعة، أصبحت تنقل إلى مئات وآلاف وربما إلى ملايين من الناس، فيؤدي الإفساد. فكم يكون من وزر الناقل وكم يكون من ذنب عليه؟ ولذلك أهل العلم بيّنوا أنه يجب على من نقلت إليه نميمة عدة أمور، أوجبوا عليه عدة أمور، ستجد أن الناس على خلافها، ولو تعاملت مجتمعاتنا هذا التعامل لا استقامت القلوب. وكم أفسد النمامون بين أصدقاء وبين أحباء وبين متآخين في الله عز وجل، صداقات كانت صافية كانت كالماء العذب، لكن بفتادهم وبقلوبهم وبحقدهم وبألسنتهم اللاذعة كم أفسدوا تلك الصداقات، ودخلوا بين الأحباء ودخلوا بين المتآخين ودخلوا بين الأخ وأخيه وبين الابن ووالده وهكذا حتى بين الزوج وزوجه، كم أفسدوا من عقول ومن قلوب وغيروا من عقول ومن قلوب. ولذلك انظروا ما يقول أهل العلم حتى نعلم حدود ما أنزل الله، وهؤلاء العلماء عندما بيّنوا تلك الواجبات أخذوها من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الواجب على من أتي إليه بنميمة عدة أمور. الأمر الأول ألا يصدق النمام، ألا يصدقه لأنه كاذب، لأنه فاسق بنقله النميمة ولو كانت في الحقيقة صدقا. فأولا هو فاسق لأنه نمام، لأن الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنميمة فعل من الكبائر يؤدي إلى فسق صاحبها كما يقول العلماء. ولذلك عدها العلماء ابن حجر الهيتمي وغيرهم في كتب الكبائر، عدها كبيرة من الكبائر في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، فهي كبيرة، ومن ارتكب الكبيرة فإنه يكون فاسقا، فهو يأتي بين يديك ويعترف بفسقه، فكيف تصدقه؟ والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فينبغي ألا يصدق. هذه أول مسألة، ألا يصدق. المسألة الثانية أن يزجر عن ذلك، أن تزجره وتنهاه لأنه ارتكب منكرا أمامك، وأنت مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فالواجب عليك أن تقول له اتق الله في نفسك ودع الغيبة والنميمة ودع هذا الكلام، فإنه يفسد على الإنسان قلبه. ولذلك أحد السلف جاءه رجل غاب عنه مدة ثم جاء إليه يتكلم في سيرة رجل وينم عنه، فقال له هذا الرجل وكان من الصالحين، قال يا أخي مددت الغيبة، أي أنك غبت وقتا طويلا ثم جئت تغتاب عندي رجلا من المسلمين وتفسد قلبي عليه وتشوه صورتك عندي، فاتق الله في نفسك وفي أخيك وفيه، لأنه يفعل ثلاثة إفسادات على الأقل. أنه أولا أفسد نفسه بمخالفته لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نقل النميمة وكان مغتابا نماما وربما كان أفاكا، أتى بالكذب فأضر بنفسه وأضر بقلبه وأضر بدينه وأضر بصاحبه الذي ائتمنه بأن أفسد بينه وبين صديقه، وأضر بمن نقلت إليه لأنه أفسد عليه قلبه وأسمعه المنكر وهو في مكانه، ولذلك ردها عليه. فأول واجب أن لا تصدقه، الواجب الثاني أن تزجره وتنهاه، الواجب الثالث أن لا يفسد ذلك قلبك عمن نم به إليك، أي أنه لا تصدقها فلا تركز في قلبك، وبالتالي يقع وحشة بينك وبين من نم عليه فكأنك صدقتها، فمعنى عدم تصديقها كأنها لم تكن، ولا يتغير قلبك عمن تحب أو عن صاحبك الذي نم عنه أو نم به إليك، لأنك إن فعلت ذلك كأنك صدقت وكأنك قبلت من صاحبك هذا. وألا يدفعك ذلك إلى التجسس والتحسس بأن تقول لا بد أن أتأكد ولا بد أن أسأل ولا بد كذا ولا بد كذا، لأنه إنما هذا من التجسس ومن التحسس الذي ورد النهي عنه. هذه هي الواجبات أو الأمور التي بين العلماء أنها واجبة على من أتي إليه بنميمة، ستجد أن فعل الناس عكس ذلك تماما، أنه إذا نم إنسان إلى إنسان شيئا اعتقد فيه الصدق والمحبة وأنه مخلص له وأنه حريص عليه فيزداد محبة له ويصدقه ويبحث عن هذه المسألة ويتجسس ويتهم الآخر ويعمل بها حتى يصل إلى الإفساد بينه وبين صديقه أو أخيه بسبب النميمة، فهو فعل عكس ما أمر الله عز وجل به. فبدلا من أن يبغض النمام، وبدلا من أن يرد كلامه، وبدلا من أن يصدقه، أقبل إليه وهش وبش وصدقه ورحب به واعتقد فيه الصداقة واعتقد فيه المحبة والإخلاص له، وأفسد قلبه على صاحبه الذي لم يرتكب جرما كما ارتكب هذا، فعاقب البريء وكافأ المذنب. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، وكما أفسدت النميمة بين الأصدقاء والإخوة حتى بين الزوج وزوجه، يحكي ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزواجر أن كان في أحد الأزمنة رجل لديه عبد ولكنه كان نماما، فأخذه إلى السوق ليبيعه، وكان ينادي عليه بالبراءة من العيب إلا عيبا واحدا، هو أنه نمام. وهذا من نصح الرجل للمسلمين حتى من أخذه يكون عارفا بحاله، فكان ينادي بأن هذا العبد عبد جيد بسيط كذا كذا، يقوم بالأعمال وغيرها مما يبتغيها الناس، لكن فيه عيب واحد وهو أنه نمام. فاستخف أحد الناس بهذا العيب واشتراه لما فيه من المحاسن الأخرى، وإلا أنه استخف بذلك العيب وهو النميمة، فأخذه إلى بيته. ولما وصل إلى بيته سرعان ما بدأ يمارس عمله من النميمة بين الرجل وبين زوجه، فجاء إلى زوجة الرجل وقال لها: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى، وأريد منك أن تأخذي شعرات من حلقه حتى أسحره لك حتى لا يتزوج عليك. فقالت المرأة: أفعل. وجاء إلى الرجل وقال: إن زوجتك لها عشيق ولها صاحب، وإنها تريد في هذه الليلة أن تقتلك أو أن تذبحك حتى يخلو لها الجو مع صديقها أو خدمها أو عشيقها، فتناوم لها حتى ترى. فجاء الرجل عند الليل وتناوم، وجاءت المرأة بقطعة سكين حتى تأخذ شعرات من حلقه، فاعتقد أنها جاءت لذبحه، فقام إليها وأخذ منها السكين أو الموسى وذبحها وقتلها. فجاء أهلها فقتلوا الرجل، وقام بين الحيين، بين حي الرجل وحي المرأة، أو قبيلة الرجل وقبيلة المرأة، شر كبير. وهذا بإفك هذه النميمة وهذا الفعل، وأيضا بسبب الاستخفاف بهذا. فإن كان لك صديق ينم فينبغي ألا تستخف بذلك، فإنه ربما يوقعك في الورطات، وربما وأوقعك في المهلكة، فإن هذه المصيبة لا يستخف بها. والعجيب أن هذه الآفات من آفات اللسان، من الغيبة والنميمة، أنها كانت في وقت من الأوقات كثيرة في النساء قليلة في الرجال، والآن بفضل الله عز وجل أصبحت كثيرة في النساء كثيرة في الرجال. فاستوى الفريقان في مسألة الغيبة والنميمة. كنا نسمع قديما أن المرأة أو أن بعض النسوة ربما يقضين مجالسهن بالكلام والنميمة في فلانة وعلانة، والآن ربما تجد الرجال وتجد بعضهن يؤدي نفس تلك الوظيفة، فتجد أن لا عمل له إلا فلانا وفلانا، وذهب فلان وجاء فلان، ولو اهتم الإنسان بنفسه وحسن نفسه واستقام على أمر الله عز وجل لكان أولى به، لكنه يفسد وسيتحمل ذلك فوق رأسه يوم القيامة. يحكى في بعض كتب التاريخ أن رجلا جاء إلى المعتصم فأعجب المعتصم فاصطفاه له وقربه وأدناه منه، ثم بعد ذلك غار منه الوزير وقال: إن المعتصم سيقرب هذا الرجل على حسابه، وأصابته الغيرة منه فأراد أن ينم عليه وأن يدبر له مكيدة. فجاء إلى الرجل وعزمه في يوم من الأيام وضيفه وطعمه طعاما فيه ثوم وبصل، ثم جاء إلى الخليفة وقال: إن هذا الرجل يقول عنك بأنك أبخر، والأبخر في اللغة معناه من له رائحة فم منتنة. فاغتاظ الخليفة وقال: ستجد مصداق هذا عندما تدعوه الآن. فدعاه، فكان الرجل يتحاشى الخليفة لما أكله من الثوم والبصل، وكان الخليفة يعتقد أنه إنما يتحاشى لاتهامه بأنه أبخر وأن رائحة فمه منتنة وأنه لا يستطيع أن يشتمها. فلما وجد منه ذلك كتب له ورقة إلى عامله بقتله، فكتب إليه تلك الورقة وأرسله بها، وعندما خرج وجده الوزير وظن أنه كتب له مكافأة لأنه كان مقربا من الخليفة، فقال: دعني أقوم بهذه المسألة عنك وسأجيء لك بما بالخبر أو بالجواب. فلما أخذ الورقة وقد كتب فيها الخليفة بأنه لعامله من جاءك بهذه الورقة فاضرب عنقه، فأخذها النمام وذهب بها إلى السياف أو إلى العامل، فلما وجد فيها ذلك ضرب عنقه. فلما وبعد ذلك عندما تأخر عن الخليفة واستفسر عن الأمر وجد أن الوزير هو الذي ضرب عنقه وأن هذا الذي أمر بقتله لم يقتل، فلما استفسره عن الأمر قال له أنت قلت كذا وكذا، قال لا والله إنها نميمة وإنما أطعمني ثوما وبصلا ولم أقل شيئا. فقال الخليفة بأنه لقي جزاءه أو كما قال. وهذه وإن كانت ربما يستبعدها الإنسان أن تقع للمعتصم، لكنها في كتب الأدب المقصود بها الاستفادة مما فيها من عبرة، وإن لم تصح والله سبحانه وتعالى يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تطهر قلوبنا وألسنتنا وأن تؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم. اللهم انشر الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم املأ ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين وبالصدق وبالخير وبالحق يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالتقوى والإيمان. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا النمامين والمغتابين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مجير أجرنا. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار. اللهم ارحم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ارحم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اسقي عبادك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واجعلنا من الأتقياء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد، وانصرهم نصرا مؤزرا، وخلصهم من الطاغية يا جبار السماوات والأرض بحولك وقوتك يا قيوم السماء والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.